الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 81 بعد 100 والألف من صحيح إمام البخاري، وهو 12 من كتاب الاستئذان. والسند المتصل: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، كانت من خالاته، فيه بينهم محرمية، وكانت تحت عبادة بن الصامت أحد النقباء، فدخل يوما فأطعمته فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استيقظ يضحك، وكان ضحكه التبسم. قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ فقال: ناس من أمتي عرضوا علي، أي في النوم، غزاة، ورؤيا الأنبياء وحي، غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوكا على الأسرة، أو قال مثل الملوك على الأسرة، يعني يركبون الزوارق والعباري وما في بابها من السفن، وهم ملوك على الأسرة وكالملوك على الأسرة، كلا المعنيين صواب. وإن لم يكن لهم الملك يعني من حيث التصرف في الناس، لكن جلستهم جلسة الملوك، وفتحهم فتح الملوك، أو أنهم مثل الملوك على الأسرة، يركبون ويجلسون، والسفن تمخر في البحر. وهذا كان في زمن عثمان رضي الله عنه، والأسطول صنعه معاوية رضي الله عنه. يشك إسحاق: قلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. الحرص على الخير، وعظيم شأن الدعاء، عظيم شأن الدعاء. انظر كيف طلبت منه الدعاء: فإذا آذاك أمر ادعو الله أن يجليه، وإذا احتجت ادعو الله أن يفرجها، وإذا كربت ادعو الله أن يذهبه، وإذا تمالى عليك المخالف فادعو الله بكفه ودفعه. الدعاء شأنه شأن عظيم، هزمت به أمم ونصرت به أمم، أهلك به أقوام وسلم به أقوام. فدعا ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ يضحك، فقالت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر، ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، فقلت: ادعو الله أن يجعلني منهم. قال: أنت من الأولين. فركبت البحر زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها شهيدة. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عندها، وفي رواية: ثبج هذا البحر الأخضر، كما في مسلم. وقد لقزوا عليه بقولهم: وأنا الأخضر من يعرفني، أخضر الجلدة من نيل العرب. وفيه أن الرؤيا من الله وقد تتحقق بعد عمر طويل، وقد تكون الرؤيا على ظاهرها وقد يكون لها تأويل. وفيه الحث على الجهاد والترغيب فيه، وحرص السلف رضوان الله عليهم على الجهاد. انظر كيف طلبت أن تكون منهم وهي امرأة. وفيه جواز طلب الدعاء من الرجل الصالح، وفيه ضرب الأمثال، وفيه جواز سؤال الضاحك أو الباكي: ما شأنك؟ وفيه جواز إطلاق الهلكة على المسلم من قوله: فهلكت، أي ماتت، لا تذكر هلكاكم إلا بخير. قال رحمه الله: قوله: فتزوجت عبادة بن الصامت، تقدم في باب ركوب البحر من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس: فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فتزوج بها عبادة بعد. وقد تقدم بيان الجمع في باب غزو المرأة في البحر، وأن المراد بقوله هنا: وكانت تحت عبادة، الإخبار عما آل إليه الحال بعد ذلك، وهو الذي اعتمده النووي وغيره تبعا لعياض، لكن وقع في ترجمة أم حرام من طبقات ابن سعد أنها كانت تحت عبادة فولدت له محمدا، ثم خلف عليها عمرو بن قيس بن زيد الأنصاري النجاري فولدت له قيسا، وعبد الله وعمرو بن قيس اتفق أهل المغازي أنه استشهد بأحد. وكذلك ذكر ابن إسحاق أن ابنه قيس بن عمرو بن قيس استشهد بأحد، فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد لكان محمد صحابيا، لكنه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام، ثم اتصلت بمن ولدت له قيسا فاستشهد بأحد، فيكون محمد أكبر من قيس ابن عمرو، إلا أن يقال إن عبادة سمى ابنه محمدا في الجاهلية كما سمى بهذا الاسم غير واحد، ومات محمد قبل إسلام الأنصار، فلهذا لم يذكروه في الصحابة، ويعكر عليه أنهم لم يعدوا محمد بن عبادة في من سمي بهذا الاسم قبل الإسلام. ويمكن الجواب وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها أولا ثم فارقها، فتزوجت عمرو بن قيس ثم استشهد فرجعت إلى عبادة، والذي يظهر لي أن الأمر بعكس ما وقع في الطبقات، وأن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له ثم استشهد هو وولد قيس منها، وتزوجت بعده عبادة. وقد تقدم في باب ما قيل في قتال الروم بيان المكان الذي نزلت به أم حرام مع عبادة في الغزو، ولفظه من طريق الأسود أنه أتى عبادة بن الصامت وهو نازل بساحل حمص ومعه أم حرام، قال عمير فحدثتنا أم حرام فذكر المنام. قال وتقدم في باب فضل من يسرع في سبيل الله بيان الوقت الذي ركب فيه المسلمون البحر الغزو أولا، وأنه كان في سنة 28، وكان ذلك الوقت في خلافة عثمان ومعاوية يومئذ أمير الشام، وظاهر سياق الخبر يوهم أن ذلك كان في خلافته وليس كذلك، واقتر بظاهره بعض الناس ووهم، فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو في البحر، وكان عمر ينهى عن ركوب البحر، فلما ولي عثمان استأذنه معاوية في الغزو في البحر فأذن له، ونقله أبو جعفر الطبري عن عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم، ويكفي في الرد عليه التصريح في الصحيح بأن ذلك كان أول ما غزا المسلمون في البحر. باب الجلوس كيفما تيسر، يعني سواء جلس متربعا أو جلس القرفصاء أو جلس كجلسة التشهد. قال وبالسند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد ليس على فرج الإنسان منه شيء، أي إذا جلس خشية ظهور العورة، أما إذا كان عليه سراويلات أو نحو ذلك من الألبس الواسعات التي يأمن فيها ظهور العورة فلا حرج. والملامسة بيع بمجرد اللمس فيه غرر أو ما وقع عليه اللمس، والمنابذة الرجم ما وقع عليه الحجر فهو لك أو أين وصل الحجر فهو لك فيه غرر. تابعه معمر ومحمد بن أبي حفص وعبد الله بن بديل عن الزهري قال رحمه الله باب من ناجى بين يدي الناس ولم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. أيضا على ليس على إطلاقه إذا مات أخبر به، إذا كان السر يتعلق بأمر إظهاره قد يؤدي إلى شر أو إلى فتنة أو إساءة ظن لا يخبر به. لكن شأن فاطمة رضي الله عنها أنها ما أرادت أن تخبر بموت النبي صلى الله عليه وسلم وقربه، لو أراد أن يطلع بقية النساء لأطلعهن، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم علمت أن لا حرج من ذلك. قال رحمه الله أبو سلمة المتصل حدثنا موسى هو أبو سلمة التبوذكي عن أبي عوانة هو الضاح قال حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة، فأقبلت فاطمة عليها السلام تمشي ولا والله ما تخفي مشيتها من مشيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآها رحب قال مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينها وعن شماله ثم سارها فبكت بكاء شديدا، سارها بموته، فلما رأى حزنها سارها الثانية، فهي ذا هي تضحك، فقلت لها أنا من بين نسائه خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا ثم أنت تبكين، سبحان الله، يعني لعظيم حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكت إذ أخبرها أنه مفارقها، وحين أخبرها أنها ميتة ضحكت مع إخبارها بدنو أجلها، دليل على عظيم شأنها ورجاحة عقلها ومحبتها للآخرة. وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارك، قالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره، فلما توفي قلت لها عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتيني. قالت أما الآن فنعم، يعني قد ذهب الشأن الذي من أجله السر، وربما لو أخبرتهن للحقن الحزن الشديد، لا سيما لم يخبرنا بآجالهن، وثانيا سيشد عليهن فقد زوجهن ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك. فأخبرتني قالت أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب، فاتق الله واصبري. فيه أهمية الصبر، وأنه إن كان مع تقوى الله كان من أحسن ما يكون، لأن الإنسان يرجو الثواب وكذلك يرتاح بالاحتساب. فإنه نعم السلف أنا لك، فيه جواز التسمي بالسلفية، فالسلف المتقدم. قالت فبكيت بكاء الذي رأيت، فلما رأى جزعي سارني الثانية، قال يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟ وفي رواية أنه أيضا أخبرها أنها أول أهله لحاقا به. قال باب الاستلقاء للطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لا. قال أبو السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرنا عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد بن عاصم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقيل بأن هذا منسوخ، وقيل ليس بمنسوخ وإنما النهي للكراهة، وإذا كان مأمون الغائلة بكشف العورة فلا حرج في ذلك. قال الحافظ رحمه الله وأن الجمع أولى، وأن محل النهي حيث تبدو العورة، والجواز حيث لا تبدو، وهو جواب الخطاب ومن تبعه. قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، سيأتي السبب لأن ذلك يحزنه، المناجاة بحيث يتحدثان سر لا يسمعهما الثالث. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى، إلى قوله على الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم، إلى قوله الله خبير بما تعملون. ساقه المصنف لبيان جواز النجوى، وإنما المنهي عنها المناجاة بالإثم والعدوان، والمناجاة التي تؤدي إلى معصية الرسول، والنجوى صالحة مع رئيس القوم ومع غيره، ولا ينبغي أن يتحرج منها الإنسان إذا استأذن. إن أحب أن يأذن لهم أذن، وإن أحب أن لا يأذن يقول لهم انتظروا لما أمشي، الشأن إليه. وينبغي أن تكون مجالس الناس على الأمانة، يعني يجتمعون ويتكلمون بالمعروف وبأسباب صلاح المجتمع وصلاح الأمة. وكثير من مناجات الناس على خلاف ذلك. لو جئنا للواقع كثير من مناجات الناس على خلاف البر والتقوى. تجد كثير من أهل البدع يتناجون بالتكفير، بالتثوير، بالدعوة إلى التفجير، بالممالأة على أهل الحق وهكذا. وتجد كثير من الناس يتناجون بالغيبة، بعضهم يتناجى بالنميمة، بعضهم بالبهت. فكثير من المناجاة ربما تكون على غير الطريقة المرضية، بل هي على الطريقة المردية لصاحبها، إما في دنياه وإما في أخراه. لأن المناجاة غالبا تكون في الخلوات وفي السريات، فالإنسان يحرص على أن يكون ظاهره كباطنه من حيث الصدق والأمانة وسلامة الصدر، كما جاء في الحديث ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم، وذكر منهن يعني الإخلاص، وذكر منهن كذلك الطاعة لولي الأمر. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال أخبرنا مالك ابن أنس إمام دار الهجرة ومفتيها حاء، حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. قد جاء مصرحا به في رواية أخرى من أجل أن ذلك يحزنه. وأما هذه الآية فقيل بأنها منسوخة، وقيل بأنه نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، أنهم إذا ناجوا الرسول قدموا بين يدي نجواهم صدقة، ذلك خير لكم وأطهر، فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. ثم نسخها بقوله: أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، الله بما تعملون خبير. قال: باب حفظ السر. وهذا باب مهم، حتى وإن اختلفت مع أخيك، إن كان قد صارك بأمر في زمن الألفة فلا تفش سره، ابقى على ما أنت عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن صباح قال حدثنا معتمر بن سليمان هو بن طرخان قال سمعت أبي سليمان بن طرخان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به، مع أنه كان حديث سن يعني بين العشر السنوات إلى العشرين. في مثل هذا الحال كثير من شبابنا الآن طايش، كثير من شبابنا الآن في مثل هذا السن ما قد بدأ يحافظ على الصلاة، عاد يرى نفسه لعاب، قد ما ينتبه للصلاة، قد ما يرى قيام الليل، قد ما يرى أنه يتطوع بالصيام، قد ما يرى أنه ينتبه للعلم والعمل، يعني ما زال سبهلل إلا من رحم الله. وهذا في هذا السن ويكتم السر ويحرص على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله أن شبابنا قد غزوا غزوا ليس بالهين من قبل أعداء الإسلام ومن قبل وسائل الإعلام، حتى أخرجوا الشاب من أحسن زمنه، أحسن زمنه، ما زال متفرغا للعلم، ما زال متفرغا للعمل، ما زال نشيط الجسم، ما زال صافي الذهن، يعني ما شاء الله. أما إذا قد كبر سنه ربما ما يرجع إلا عجزا، صحيح يا أخوة، بعض الناس ما يرجع من الذنوب إلا عجزا بعد أن يكبر السن ويرق العظم ويبرد القلب وتضعف الشهوة. لكن الشاب شاب نشأ في عبادة الله، كم له من الأجر العظيم وكم له من الخير العميم. فنسأل الله يصلح شبابنا. فقالت له أمه حين حدثها: احفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثابت: والله لو حدثت بي أحدا لحدثتك يا ثابت. وقال بعض العلماء: كان هذا السر كأن هذا السر كان يختص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فلو كان من العلم ما وسع أنس كتمانه. قال ابن بطال: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على صاحبه منهم مضر، وأكثرهم يقول إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن يكون عليه في غضاضة. قلت: الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح وقد يستحب ذكره ولو كرهه صاحب السر، كان يكون في تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك، وإلى ما يكره مطلقا وقد يحرم هو الذي أشار إليه ابن بطال، وقد يجب كان يكون فيه ما يجب ذكره كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى به بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك. قال: باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاه، لأن التخوف الذي يحصل على الثالث يذهب، والحزن الذي يحصل عليه يذهب. قد يتسار اثنان ويبقى ذاك مع صاحبه، إما في مسارة وإما في حديث. قال أبو سعيد المتصل: حدثني عثمان وابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس، أجل أن ذلك يحزنه حتى ولو كانت نساء، إنما ذكر الرجال خرج مخرج الغالب. فإذا كانت ثلاث نساء لا يتناجى دون الثالثة، أجل أن ذلك يحزنها، بل هذا الأمر في النساء أشد منه في الرجال. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: قلت: أما والله لا أتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيت وهو بملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه، ثم قال: رحمة الله على موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. استدل بالحديث على جواز نقل السر للحاجة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذ بهذا السر الذي نقل إليه، بل تأسى بموسى عليه السلام: أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده. قال الخطابي: قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط من، وذكر لذلك شاهدا، ويجوز كسر همزة إن ذلك، والمشهور فتحها. قال: وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم أن نجواهم إنما هي لسوء رأيهما فيها والدسيسة غائلة له. قال: قلت: ويأخذ من التعليل استثناء صورة مما تقدم عن ابن عمر من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة، وهي مما لو كان بين الواحد الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهما فإنه يصير بمعنى المنفرد. وأرشد هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحدا بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك، إلا أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. وقد نقل أبو بطال عن أشعب عن مالك قال: لا يتناجى ثلاثة دون واحد ولا عشرة، لأنه قد نهى أن يترك واحدا. قال: وهذا مستنبط من حديث الباب، لأن المعنى في ترك الجماعة للواحد كترك الاثنين للواحد. قال: وهذا من حسن الأدب لئلا يتباغضوا ويتقاطعوا. هذا كلام صواب، وسواء كان هذا في الحضر أو في السفر. لا يقول قائل: هذا إنما هو في السفر. باب طول النجوى، أي البقاء لفترة طويلة. وقوله: وإذ هم نجوى، مصدر من ناجيت فوصفهم بها، والمعنى يتناجون. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال: قيمة الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال يناجي حتى نام أصحابه ثم قام فصلى. وفيه جواز المناجاة في المسجد، وفيه جواز التحدث بعد الإقامة إلى غير ذلك من الفوائد. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النوم غير المستغرق لا ينقض الوضوء، لأنهم لم يؤثر أنهم قاموا للوضوء أو أمرهم بوضوء.